أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن صاحب الجواهر ذكر أن النسبة بين دليل حرمة الولاية وبين دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العموم والخصوص من وجه، ويتعارضان في مادة البحث ويتعارضان في مادة الاشتراك، وهي مادة البحث، وهي مورد التولي من قبل الجائر مع توقفه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا بأنه في هذه الصورة يجمع بين الدليلين بالتخيير في مادة الاشتراك، وذلك لأن كل دليل فيه دلالة نصية ودلالة ظهورية، فدليل وجوب الأمر بالمعروف نص في جواز الفعل ظاهر في المنع من الترك، نص في جواز الفعل ظاهر في المنع من الترك، لأن الوجوب أمر ظهور، لأن الوجوب أمر ظهوري لا أمر نصي. وكذلك دليل حرمة الولاية هو نص في جواز الترك وظاهر في المنع من الفعل، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر، فنرفع قيد المنع عن الفعل وقيد المنع عن الترك، وتكون النتيجة ما هي؟ التخيير. وأما الحكم بالاستحباب فهو لأجل رواية ابن بزيع وغيرها المرغبة في الولاية للقيام بمصالح العباد، ومن أهم مصالح العباد ما هي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاي خلاصة ما تقدم في الأبحاث السابقة. ووصل بنا الكلام كما قلنا إلى إشكالات الشيخ الأعظم، حيث أشكل كما عرفت بالأمس بأن مقتضى التعارض بين الدليلين بالعموم والخصوص من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول العملية للتخيير، نعم للتخيير، والمفروض في المقام، نعم والمفروض في المقام أن صاحب الجواهر قائل بالتخيير، وهذا مخالف للقاعدة. وعلقنا عليه بالأمس وقلنا بأن مدعى صاحب الجواهر الجمع العرفي، ومع فرض الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى ما هو مقتضى القاعدة في باب التعارض. ولو تنزلنا وقلنا بأنه ليس البناء على الجمع العرفي، فإنه يقال بأنه إذا تعارض الدليلان على نحو العموم والخصوص من وجه فيحصل حيرة عند المكلف في مادة الاجتماع، فيكون موضوعا في الأدلة العلاجية لأخبار العلاج، وقد دلت أخبار العلاج على أنه مع فقد المرجح ماذا نفعل؟ نقوم بالتخيير، فتكون النتيجة هي التخيير. ولهذا نفس الشيخ قد ذهب إلى التخيير بلحاظ أي قاعدة؟ القاعدة الثانوية. نعم، ذكر الشيخ الأعظم في بحث التعارض صفحة 28 في كتاب الجزء الرابع صفحة 28 ذكر هناك بأن في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح هذه القاعدة. ذكر هناك بأن مقتضى الصناعة في باب التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه إدراج المورد في الأخبار العلاجية ومقتضاه التخيير، إلا أن المسلم عند من سيرة هكذا يعبر إلا أنه من المسلمات من سيرة العلماء أنه لا يتعاملون مع الدليلين المتعارضين على نحو العموم والخصوص من وجه بالتخيير في مادة التعارض في مادة الاشتراك، بل يقولون بالتوقف والرجوع إلى الأصول العملية. فالتسالم والاتفاق العلمائي موجب لعدم إمكان الرجوع لمسألة التخيير في وين؟ في موارد العموم والخصوص من وجه. ولكن في محله يأتي إن شاء الله ومر علينا شيء منه سيأتي تحقيقه أكثر في الأصول، بأنه هذه الدعوة سيرة العلماء بلي غير مسلمة عند جمعين، خصوصا أن عبارات الشيخ الطوسي في العدة والاستبصار على خلاف ذلك، وقد يظهر منها التخيير في موارد شنو في موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. فلا نحرز إعراض الأصحاب عن العمل بأخبار العلاج في مورد شنو في مورد العموم والخصوص من وجه. فما أفاده صاحب الجواهر مقتضى الصناعة على مستوى الجمع العرفي وعلى مستوى إدراج المورد في الأخبار العلاجية. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول للمصنف والتعليق عليه. الإشكال الثاني، ذكر المصنف بأن هناك فرق بين التخيير الظاهري وبين التخيير الواقعي، ولا بد من التفريق بينهما لمعرفة الإشكال على ما أفاده صاحب الجواهر. بيان ذلك بأننا تارة نبني على أن الثابت كحكم واقعي للمكلف هو التخيير، فيكون التخيير هو الحكم الواقعي للمكلف، لم يؤخذ في موضوعه الشك، كما في خصال الكفارة صحيح، فإن من أفطر متعمدا في شهر رمضان فهو مخير بين العتق والإطعام والصيام، وهذا التخير هو حكمه الواقعي، لأن التخير حكم ظاهر يأخذ في موضوعه الشك. وكذا التخير الواقع، وهذا هو التخير الواقعي في المسألة الفقهية. وعندنا تخير واقعي في المسألة الأصولية، وهي في باب الحجج والأدلة. فلو تعارض دليلان خبران للثقة، تعارضا أحدهما يقول بوجوب الجمعة والآخر يقول بوجوب الظهر، فهنا ذكر الشيخ بناء على مسلك السببية وأن قيام الخبر قيام خبر الثقة سبب في نشوء وحصول المصلحة، فإنه يحصل مصلحة في كلا الخبرين، وحينئذ مقتضى هذه المصلحتين أن التخير بينهما واقعي لا أنه ظاهري. ومقتضى التخير الواقعي ما هو؟ أنه إما أن يختار الأول أو يختار الثاني، أو أنه
أو أنه هي ما يحتاج خلي بعدين. هذا مقتضى التخيير الواقعي. وقد يطلق نعم
تسميته هنا تخيير واقعي لمجرد وجود مصلحة
حكم واقعي لأن هذا حكمه الواقعي والتخيير حكم التخيير واقعي لأن حكمه الواقعي التخيير لم يؤخذ في موضوع الشك. موريده الشك لم يؤخذ في موضوع موريده الشك بسبب الشك حصلت مصلحة. بعدما حصلت المصلحة صرت أنا واقعا مخير بين المصلحة وبين هذه المصلحة. فالشك مورد لا موضوع. بلي هذا ما يتعلق بالتخيير الواقعي. وقد يطلق التخيير الواقعي في كلماتهم ويقصد منه الإباحة الواقعية. الإباحة كحكم واقعي بمعنى أن الشارع لاحظ الماء شرب الماء ولم يرى فيه مصلحة ملزمة فخير العبد بين الفعل والترك أي حكم بالإباحة بالمعنى الأخاص. فيسمى الإباحة بالمعنى الأخاص كحكم متعلق بالموضوع بما هو بالتخيير الواقع. هو مخير واقعا بين الفعل والترك. واضح الفكرة؟ فقد يطلق التخيير الواقعي أيضا في موارد الإباحة. فمن هنا عرفت أن التخيير الواقعي يطلق تارة في باب مسألة الحكم الفقهي الفرعي الوجوبي كخصال الكفارة. غايته أن التخيير بين الخصال وإلا الحكم الإباحة الحكم الوجوب. وتارة يطلق بلحاظ الأدلة والحجاج بناء عليه مسلك السببية. وتارة يطلق التخيير الواقعي ويقصد الإباحة الواقعية. هذه إطلاقات للتخيير الواقعي. وأما بالنسبة إلى التخيير الظاهري فالمراد منه هي الوظيفة العملية التي قررها الشارع عند الشك في الحكم الواقعي. وموردها التعارض في باب الحجج والأدلة بناء على مسلك الطريقية. فإذا تعارض خبران وبنينا على مسلك الطريقية فلم يحصل تزاحم لم يحصل ملاك في هذا وملاك في ذاك وتزاحم الملاكان الفعليان بل أن المورد من موارد التعارض فيقع المكلف في حيرة ماذا يفعل. جاء الشارع وقال له إذا فقد المرجح فوظيفتك العملية التخيير وهذا يسمى التخيير في المسألة الأصولية بناء على أي مسلك مسلك الطريقية صار بعد نكلف الأصول واضح بناء على مسلك الطريقية وهو ما دلت عليه روايات التخيير في الأخبار العلاجية. فهذا التخيير تخيير كحكم ظاهري يرجع إليه في مورد الشك. إذا اتضح ذلك فنقول بأنه صاحب الجواهر ذكر أن المورد من باب التخيير. فلو غلظنا النظر عن الإشكال السابق وقلنا بأن مقتضى القاعدة ولو الثانوي في باب التعارض هي التخيير فماذا يقتضيه القاعدة الثانوية لو قلنا بالتخيير؟ هل التخيير الواقعي أو التخيير الظاهري؟ وبعد ذلك نبين أن النتيجة هل تنسجم مع ما ذكره صاحب الجواهر أو لا. فيقول الشيخ لعل قائل يقول كما نحن قلنا أننا درسنا في باب التعارض أن المورد داخل في الأخبار العلاجية ملتفت إلى التراتبية يعني الشيخ ملتفت إلى المطلب السابق أن المورد داخل في الأخبار العلاجية، ومقتضى الأخبار العلاجية أن التعارض نتيجته مع عدم المرجح التخير. هذا التخير الذي سنصل إليه تخير، تخير ظاهري، ومقتضى التخير الظاهري، ركز في المطلب الآن، بأنه بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، ومقتضاه في مقام العمل، إما أن تختار وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تختار هذا الدليل، أو تختار دليل حرمة التولي. وهذا تخير في اختيار الحجة والعمل على طبقها، وهذا غير التخير الذي أراد صاحب الجواهر أن يصل إليه. يا تخير أو وصل إليه صاحب الجواهر بمعنى الإباحة، حيث رفع اليد عن القيد الإلزام في كل منهما، فصار يجوز الفعل ويجوز الترك. ومعنى جواز الفعل والترك التخير الواقعي بمعنى الإباحة الواقعية. والحال أنه ليس المورد من باب جواز الفعل وجواز الترك، بل من باب إما وجوب اختيار الدليل الأول أو وجوب اختيار الدليل الثاني، لأنه يجوز له أن يفعل أو يترك، وأين هذا من ذاك؟ واضح الفكرة؟ فما أفاده صاحب الجواهر يتنافى مع القاعدة الثانوية أيضا. ولهذا قال: ثم على تقدير الحكم بالتخير. ليش؟ بناء على أن القاعدة الثانوية هي التخير، وأن المورد من باب وأن المورد مندرج في الأخبار العلاجية، وقد دلت الأخبار العلاجية على أن مع فقد المرجح نقول بالتخير كما علمتنا أيها الشيخ. أنت علمتنا في الرسائل، هذا هو اللي قال الشيخ في الرسائل، هي التوقف اللي ذكره بالأمس، هي مقتضى القاعدة الأولية والمقاعدة الثانوية تخير. قال: ثم على تقدير الحكم بالتخير، فالتخير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم، دليل يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دليل يدل على الحرمة، هو التخير الظاهري. ما معنى التخير الظاهري؟ بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، وهو الأخذ بأحدهما، إما أن تأخذ بالأول أو تأخذ بالثاني. ولهذا وقع بحث شيخنا شيخ حسين، ما في شيخ حسين هنا، بلي شيخ أحمد، وقع بحث هل أن التخير، عشان شيخ حسين اسمعوا، هل أن التخير استمراري أو التخير ابتدائي؟ هل أن التخير في الأخذ تخير ابتدائي أو تخير شنو؟ استمراري. وش تخير ابتدائي؟ يعني من أول مرة، أول واقع، إما يقبل ولاية أو يأمر بالمعروف عن المنكر، بعدين يبدأ خلاص يواصل. مو أنه في كل واقع هو يتخير، لأنه قد يقال لو قلنا بالتخير الاستمراري يلزم الوقوع في المخالفة القطعية مثلا على بحث عندهم، لأن يوم يتولى ويوم كذا، فيقطع أنه إما خالف هذا وخالف ذاك. مثل التخير في مثل التخير بين وجوب الجمعة ووجوب ماذا، وبين وجوب الجمعة ووجوب الظهر، يوم يصلي أسبوع يصلي جمعة، أسبوع يصلي ظهر، فيعلم أنه في الواقع أما الجمعة واجبة والظهر واجب، وقد خالف الواجب على كلام في محله. ياهو بل يأتي في باب التعارض يأتي. نعم. قال بل قال: وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو التار، لا التخير الواقعي، خصوصا نتكلم عن الإباحة والواقعية. ولكنك عرف تعليق، ويمكن التعليق على ما أفيد، بأنه قد عرفت بأن صاحب الجواهر لا يرى التخير من باب إدراج المورد في الأخبار العلاجية، حتى يقال بأن التخير تخير ظاهري، والتخير الظاهري معنى الالتزام بالفعل أو الترك، بل هو يرى أن التخير من باب الجمع العرفي، والتخير من باب الجمع العرفي هو رفع اليد عن ظهور كل من الدليلين في المجمع بنص الآخر، ومقتضى الجمع العرفي الإباحة. واضح الفكرة؟ فكل إشكالات الشيخ ناشئة من شنو؟ من أنه حمل كلام صاحب الجواهر على أن دعوة التخير بلحاظ باب التعارض، مع أنه يعمل الجمع العرفي في موارد الأمر في موارد تعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، فلا يرد هذا الإشكال على من؟ على صاحب الجواهر. كيف؟ الأخ بغض النظر عن الجمع العرفي، هل الجمع العرفي عرفي أو هم يرون هذا المس، هم يرون مسألة الأظهرية في زمان، يعني يقولون متى ما عندنا ناس وعندنا ظاهر نرفع يدنا عن الظاهر ببركة الناس، ولا يرون الآن ما عليه مثلا متأخرين ميزنا يدلين أنه لو مثلا سيقة كلا الدليلين إلى العرف، هذا التحليل والتحليل الرياضي ألزم منه تحليل عرفي، نعم كجامع عرفي محل إشكال كلامه، لكنه كهالإشكالات بل محل تأمل لا تريد. خب هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث ذكر صاحب الجواهر بأنه في موردنا حيث إن التعارض على نحو العموم من وجه، فيمكن إلغاء ظاهر كل منهما في مادة الاشتراك. فهنا نسألكم، هل أنت يا صاحب الجواهر تريد أن ترفع اليد عن ظاهر كل من الدليلين في الإلزام في مادة الاشتراك دون مادة الافتراق، أو تريد أن ترفع ظهور كلا الدليلين عن الإلزام في مادة الاشتراك ومادة الافتراق وكلاهما باطل؟ واضح الفكرة؟ يعني الآن الشيخ يقول احنا بعد نزلنا ياك ويريد الجمع العرفي مثل انتم قاعد من راسنا انتم من امثله اليوم كله جمع عرفي جمع عرفي، احنا نمشي اياه الجمع العرفي احنا صار واضح، شنو يريد يسوي صاحب الجواهر؟ علمونا، تدعفون عنا علمونا. يريد انه يرفع اليد عن ظهور كل منهما في الالزام في ماده الاشتراك دون ماده الافتراق او كليهما، فإن أراد الأول أن يقول بأنني أريد أن أحافظ على دلالة الدليل في الإلزام بلحاظ مادة الافتراق، فالولاية حرام في غير مورد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في غير مورد الولاية، وإنما في هالمورد الذي اجتمع فيه لو استلزم الأمر بالمعروف قبول الولاية نرفع اليد عن الإلزام. يقول الشيخ يلزم بناء على كلامكم استعمال اللفظ في معنيين، فهذا الدليل الواحد أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واضح؟ أمر بالمعروف وانهى عن المنكر بلحاظ مادة الافتراق استعمل في الإلزام، وبلحاظ مادة الاجتماع لم يستعمل في الإلزام، وكذا بلحاظ دليل حرمة الولاية لا تقبل الولاية لا تدخل في الولاية، بلحاظ مادة الاشتراك استعمل في استعمل في عدم الحرمة، بلحاظ مادة الافتراق استعمل في الحرمة، فيلزم على كل حال استعمال اللفظ في معنيين وهو غير جائز. وهذا إشكال سيال عند الشيخ في كل موارد العموم والخصوص من وجه لمن يقول بالتخير. واضح؟ هاي إشكال عند الشيخ. كل من يقول بالتخير، دير بالك لا تقول بالتخير، بأنك في موارد العموم والخصوص من وجه تحكم بالتخير بلحاظ الجمع العرفي، يلزم منه أنه المتكلم استعمل اللفظ في معنيين، وهذا إما محال استعمال اللفظ أو خلاف الظاهر، خصوصا إذا كانت صيغة معنى حرفي، معنى حرفي أنه تستعمل في معنيين. بعضهم فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. واضح الفكرة إن شاء الله؟ وإن قلت لا لا حاشا وكلا، أنا أريد أن أرفع اليد عن ظهور الدليل في الإلزام بلحاظ مادة الاشتراك والافتراق، هذا واضح الفساد قطعا باطل، إذ الأمر بالمعروف بناء على كلامكم غير واجب في كل موارد، والتولي غير حرام، وهذا واضح البطلان قطعا ولا يقول به أحد أن الولاية دائما ليست بحرام، أبو شوية أدلة كلها اللي راحت، وأن الأمر بالمعروف غير واجب أصلا حتى في موارد الافتراق. ولأجل ذلك، لأجل هذا الإشكال، التزم العلماء بأنه لا يصح الجمع العرفي المذكور في موارد دوران الأمر بين في موارد كون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من واجه، فلا يصح قياس المورد على خصال الكفارة اللي أمس قلنا كخصال الكفارة. خب يقول يتصدق، ثاني يقول يصوم، نرفع اليد عن ظاهر كل منهما بدلالة الآخر، فاستعمل الدليل بعد القرينة في وين استعمل؟ استعمل في عدم الإلزام، عدم التعيين، بخلاف ما لو في مادة اشتراك مادة افتراق تقع المشكلة. واضح الفكرة؟ ولهذا قال الشيخ ثم إشكال كم صار؟ ثالث. ثم المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، إن حتى في مادة الافتراق، هذه إن اخترت الثاني تعبيري، لا يمكن إلغاء ظاهر كل من ما هو ظاهر الإلزام مطلقا، إن حتى في مادة الافتراق، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع على كلامك هو صحيح، يعني بدوان، لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادة الافتراق، فحينئذ فيلزم استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية في الإلزام والإباحة، إلزام بلحاظ مادة افتراق، إباحة بلحاظ مادة الاجتماع. ما هو رأيكم في هذا الإشكال؟
لما بنستيل دخول إلى
إجنة، نعم،
إن الإلزام استفاد من حكم العقل،
نعم،
أما على الواقع صحيح
يتم إشكال الوضع أو هم على الوضع نقدر نجاوب. ويمكن التعليق على هذا الإشكال الثالث بأنه تارة نلتزم بأن الإلزام وهو الوجوب والحرمة مستفاد من الإطلاق أو حكم العقل وليس هو بالدلالة الوضعية، وحينئذ لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين،
وذلك لأنه إنما استفدنا الإلزام ببركة حكم العقل أو الإطلاق، فمع وجود القرين على التقييد وهو نص كل واحد من الآخر نرفع اليد عن الإطلاق أو حكم العقل. ملتفتين؟ وليس اللفظ مستعمل في الإلزام حتى يلزم الاستعمال في معنيين، فحينئذ يقال الإلزام وجوبا أو تحريما لم يستعمل فيه اللفظ، إنما هو مستفاد من الإطلاق ولا ينعقد أو ولا، والإطلاق ليس بحجة مع وجود القرينة المنفصلة، لأن القرينة المنفصلة توجب التقييد. فنرفع اليد عن إطلاق الأول بلحاظ مادة الاجتماع بقرينة الرواية الأخرى، ونرفع اليد عن إطلاق الدليل الثاني في مادة الاجتماع بلحاظ الدليل الآخر، فيرفع اليد عن إطلاق كل من الدليلين في مادة الاشتراك بقرينة الآخر، وكذا بناء على حكم العقل، فإن العقل يقول بأنه إنما أستقل بالإلزام ما لم تأتي قرينة على الترخيص، وقد قامت قرينة على الترخيص. هذا بناء على أن الإلزام غير مستفاد من دلالة وضعية. أما لو بنينا على أن الإلزام مستفاد من دلالة وضعية فقد يقال أيضا لا يرد الإشكال، وذلك لأننا نسلم بأن الدليل ظاهر في الإلزام، ولكن لا نعمل بهذا الظهور ببركة القرينة الأخرى. فأنا ما جاي أستعمل أقول بلي هذا الدليل هو ظاهر واستعمله المتكلم في الإلزام، لكن الإلزام بالنسبة لي ليس بحجة لقرينة في المقام، والقرينة تكشف عن المراد الجدي لا تتصرف في المراد الاستعمالي. مرتفتي المطلب مهم هذا. القرائن في باب الجمع العرفي وفي موارد الجمع الدلالي في النص والظاهر والظاهر والأظهار غاية ما تؤدي إلى الكشف عن المراد الجدي ولا توجب المجازية. ولهذا لو استعملنا العام ثم جاء المخصص هل هذا يكشف عن تجوز في العام؟ يكشف عن تجوز في العام؟ لا، لا يكشف عن تجوز في العام. أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، هل هذا الدليل المنفصل لا تكرم العالم يكشف على أن المتكلم ما استعمل العام في العموم؟ نقول لا، استعمل العام في العموم ولكنه لم يرد جدا العموم، فهذا من موارد انخرام المراد الجدي لا من موارد انخرام المراد الاستعمالي. فهنا يقال المتكلم استعمل الصيغة، استعمل الأمر في الوجوب، استعمل النهي في العرمة، لكنه لا يريده جدا بلحاظ هذه المادة، بلحاظ مادة الاشتراك لوجود قرينة كاشفة عن المراد الجدي. فهذا المورد ليس من باب التصرف في المدلول الاستعمالي حتى يلزم التجاوز أو يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنيين، بل من باب كاشفية الكلام عن المراد الجدي، وهذا سيال في موارد الجمع العرفي، كل موارد الجمع العرفي هكذا، تصرف في المراد الجدي لا تصرف في المراد الاستعمالي. يعني على الخلاف التحليلي، بس شيخ العظام مسلكه مسلك النائني ينسب إليه، يعني النائني يسلم النائني يفهم من كلمات مسلكه، وهو أن القرينة المنفصلة تؤثر في المراد الجدي، تزلزل الظهور التصديقي. بناء على مسلك الأغيون الآخرين ما يأثر، أنه المراد الجدي موجود لكنه بلحاظ موضوع الحجية النهائية الفعلية كذا، واضح؟ حتى تصرف الجدي ما في بلي بناء على، بس الشيخ العظم كما يظهر من كلماته أو كما يظهر من بعض كلماته ونسب له النائين ذلك. قال أن أستاذنا شيخنا يقول بمسلكنا وهو أن القرينة المنفصلة ترفع أصل المراد الجد الجدي. ما في أحد بلي ما في حتى هو يناقش قال دعوى أن القرينة المنفصلة توجب التجوز في العموم كذا يقول كل هذا خالط. هذه موارد الجمع العرفي تصرف إما في المراد الجدي أو ما في تصرف على بعض المسالك أصلا إنما تعارض في مقام الحجية. لبعض العامة يرون هذا يرون أنه كله تجوز لو جاءت قرينة منفصلة على التقييد قرينة منفصلة على خلاف الإلزام كل قرينة منفصلة على خلاف الظهور تكشف عن التجوز. لكن هذا حتى الشيخ ما يقبل في مطارح الأنظار وناقشه. هذا ما يتعلق بالإشكال كامب سوفوم. الإشكال الرابع هو ما يتعلق بما أفاده صاحب الجواهر من دعوى إثبات الاستحباب ببركة الرجوع إلى الأخبار المرغبة الدالة على شنو؟ الدالة على استحباب قبول الولاية والترغيب في قبول الولاية للقيام بمصالح العباد. أفاد الشيخ الأعظم بما يرجع في عبارة الكتاب إلى مسلك انقلاب النسبة. ماذا فعل صاحب الجواهر؟ ركزوا، صاحب الجواهر أولا أوجد أوقع المعارضة. ركز، صاحب الجواهر أوقع المعارضة بين إطلاق دليل حرمة التولي حرمة الولاية وإطلاق دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأوقع التعارض بين الإطلاقين في مادة الاشتراك. لما تساقطا رجع بعد ذلك إلى أدلة الاستحباب الولاية فجعل دليل استحباب الولاية في المرتبة الثانية مرجع بعد تعارض الإطلاقين. صحيح؟ هذا اللي سوى صاحب الجواهر، وهذا خلاف الفنية يقول صاحب الشيخ العظام، خلاف الصناعة، وذلك لأنه الصحيح أن نلحظ أولا دليل حرمة الولاية مع دليل الترغيب في الولاية للقيام بمصالح العباد، ونأخذ النتيجة وندرسها مع دليل شنو؟ مع دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ما يسمى عندهم بانقلاب النسبة، بحث انقلاب النسبة هذا، وقد أشرنا إليه في بحث قبل فترة. أي بحث كان قبل فترة؟ مسألة انقلاب النسبة، مسألة انقلاب النسبة في مسألة النوح بالباطل، تذكروه مسألة النوح بالباطل؟ الشيخ ما كنت حاضرين، حاضر شيخ أنا كنت شيخ أمان في النوح بالباطل، بحثنا انقلاب النسبة، بيان ذلك في مقامنا مباشرة. عندنا أدلة ثلاثة، دليل حرمة الولاية مطلقة ودليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقة ودليل يدل على الترغيب في الولاية. إذا لاحظنا النسبة بين الدليل الأول والثاني فهي العموم والخصوص من وجه، ولكن الصحيح أنه كما ذكر في بحث انقلاب النسبة أن نلحظ أولا الدليل الأول مع الدليل الثالث، فنلحظ دليل حرمة التولي مطلقا ودليل ما دل على استحباب التولي للقيام بمصالح العباد، فنقيد إطلاق حرمة التولي بهذا المورد لأن النسبة بين الدليل الأول والثالث العموم والخصوص المطلق، فنعمل أولا الجمع العرفي، فهناك جمع عرفي
بين دليل حرمة الولاية المطلق وبين أي دليل وبين دليل مسألة استحباب التولي للقيام بمصالح العباد. فحينئذ بعد تخصيص إطلاق دليل حرمة الولاية ما هي النتيجة على التخصيص؟ أن الولاية حرام إلا إذا كانت فيها قيام بمصالح العباد فإنها مستحبة. ومن أوضح مصاديق مصالح العباد شنو؟ إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيكون مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقع في رتبة المستثنى في دليل حرمة الولاية، فلا تعارض حينئذ بين دليل حرمة الولاية وبين دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ملتفتين؟ لأنه مادة المعارضة التي أوقعناها وهي مسألة ماذا؟ القيام. ماذا بالأمر القيام؟ بل مورد المعارضة الولاية مع فرض القيام بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا داخل في الدليل الأول. والدليل الثاني ما ينفي، فتكون النتيجة هكذا. النتيجة أن دليل الولاية بعد التخصيص يقول ها أنت مرغب، الولاية التي فيها مصالح العباد في نفسها بعنوانها الأولي فيها ترغيب، عندي دليل يقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحينئذ نقول المفروض أنه لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية فإن الولاية حينئذ بعنوانها الأول مستحبة، فإذا كانت مقدمة للواجب فتكون واجبة. واضحة الفكرة؟ هي بعنوانها الأول بعد تخصيص الدليل الأول في حد ذاتها مستحبة، والاستحباب الشيء الذي في حد ذاته ما ينافي أنه يكون مقدما للواجب، بل كل مستحب إذا صار مقدما للواجب فيكون واجب. فإذا مقتضى الصناعة أننا نلحظ أولا لا نحدث المعارضة بين إطلاق دليل حرمة الولاية مباشرة مع شنو؟ مع أي دليل؟ مع دليل الأمر بالمعروف، لأن هذا الإطلاق نعلم بأنه غير مراد جدي ببركة دليل استحباب الولاية، فلا بد أن نخصص أولا. إذا خصصنا أولا بعد ذلك حينئذ ماذا؟ حينئذ ندرس العلاقة. إذا درسنا العلاقة بعد التخصيص ما صار تعارض، بالعكس فكان تكون النتيجة أن هذا مستحب وإذا كان مقدم للواجب فهو واجب. والشيخ ما صرح أن هذا من باب انقلاب النسبة، ولكن يظهر من عبارات له أن المورد من باب انقلاب النسبة. كيف انقلاب النسبة؟ لأن النسبة بين الدليل الأول والثاني العموم والخصوص من وجه، ولكن لو خصصنا الدليل الأول بالثالث ثم درسنا النسبة بينهما فلا تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. ويمكن تحليل المطلب بما لا يرجع إلى انقلاب النسبة، وذلك لأن التعارض بين الدليلين بلحاظ الظهور النهائي، فلا بد أن نأخذ الظهور النهائي لحرمة الولاية لدليل الولاية والظهور النهائي لدليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحصل التعارض بين الظهورين النهائيين. وحينئذ لكي نحدد الظهور النهائي لأدلة حرمة الولاية لا بد أن نلحظ المخصصات والمقيدات. واضح الفكرة؟ لا بد أن نلحظ المخصصات لكي نكتشف ما هو المراد الجدي للمتكلم من أدلة حرمة الولاية. فبعد فرض وجود دليل الاستحباب بالقيام بمصالح العباد لا إرادة جدية في المطلق حتى تحدث المعارضة بين المطلق وبين المطلق،
يعني أي بين مطلق حرمة الولاية وبين مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإطلاق غير مراد جدا بعد وجود المخصص. واضح الفكرة؟ بعد وجود المخصص. الدليل الثالث، الدليل الأول إطلاقه غير مراد جدي، فأنت لابد أن تنقح ما هو موضوع حرمة الولاية، ثم تحدد ما هو موضوع الأمر، ثم تحدث المعارضة. نعم.
لا، وإن لم نسميه انقلاب.
لا، هو اختلاف، في اختلاف نوعا ما، في أحيان بعض الموارد يصير في إشكال، لأن الشيخ لا يرى كبرى انقلاب النسبة. الشيخ في الأصول اختلفوا في نسبة الكلام إلى الشيخ، ولكن الظاهر منه في الأصول لا يرى انقلاب النسبة. فلو أرجعنا المطلب إلى ما يعنون بعنوان انقلاب النسبة، بدي قد يرد إشكال أنه الشيخ لا يرى الكبرى، ولكن المطلب تخريجه متوقف على انقلاب النسبة. يكفي أنه يخرج أن نلحظ المراد الجدي للمتكلم من دليل الولاية والمراد الجدي للمتكلم، فلا يصح أن تدرس الإطلاق معنى، لأن الإطلاق مو مراد جدي بعد وجود المخصص. فما فعله صاحب الجواهر عارض بين الإطلاقين ثم رجع إلى دليل الاستحباب غير فني. واضح الفكرة؟ ولهذا قال ثم دليل الاستحباب. شوف عبارته، ثم هي إشكال الرابع يرجع إلى الاستحباب اللي قاله، ثم دليل الاستحباب أخص لا محال من أدلة تحريم الولاية، يعني الترغيب في الولاية رواية ابن بزيع أخص من أدلة تحريم مطلقا، فيخصص به، فتخصص به، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم المطلق بعد التخصيص، بل لاحظ النتيجة الحاصلة بعد التخصيص، بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه، يعني بين شنو بينه، يعني بين دليل التحريم الذي قد خصص وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. والنتيجة أنه بعد التخصيص ستكون الولاية للقيام بمصالح العباد مستحبة. وإذا لاحظنا استحبابه، الاستحباب مع شنو، مع وجوب الأمر بالمعروف، فحينئذ تكون النتيجة أنه مستحب في نفسه ولا يتنافى مع عروض عنوان ثانوي وهو الوجوب. نعم، مو نص، لا مو نص، يريد أن يقول بأنه لا يمكنك أن تلحظ دليل حرمة الولاية مع دليل وجوب الأمر بالمعروف مع فرض وجود مخصص لدليل حرمة الولاية، والمفروض أنه هناك مخصص، فإذا وجد المخصص والمفروض أن المخصص مندرج في مسألة الأمر بالمعروف وهو القيام بمصالح العباد، فنلحظ في النتيجة المخصص مع شنو؟ نلحظ النتيجة النهائية بعد التخصيص مع ذاك. ما هي ما نعم، لا مو نزاع لفظي، احتاج بحث انقلاب النسبة نشرحه كامل شيخنا، انه احتاج هل بلي قطعا هذا المورد. ليش انت لاحظ دليل استحباب القيام بمصالح العباد مع دليل حرمة الولاية اولا، ليش ما تلاحظه مع مثلا مع وجوب الأبافع المنكر؟ حيث قد يقال أنه ليش ما تعكس، نقول هكذا، وجوب الأمر بالمعروف بإطلاقه يشمل موارد الولاية، يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء توقف على الولاية أو ما توقف على الولاية، وهذا يتعارض مع دليل استحباب الولاية القائل بأنه سواء كان هناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا. فليش أنت ما تحدث المعارضة بين الدليل الثالث والثاني أولا؟ ليش تلحظ الثالث مع الأول وتأخذ النتيجة ثم تلحظها مع الثاني؟ ليش ما تلحظ الثاني مع الثالث وتأخذ النتيجة تلحظها مع الأول؟ فحددهم بحث. في بعض الموارد نقع في مشكلة في بحث انقلاب النسبة، لكن إذا قلنا لا، نحن نريد أن نبحث عن المعارضة بين دليل الولاية ودليل الأمر المعروف، لابد أن ننقح المراد الجدي من دليل الولاية، لابد أن ننقح المراد الجدي من دليل الأمر ونلحظ النسبة بينهما، خصوصا أن الشيخ لا يرى انقلاب النسبة، يعني قال ومن المعلوم المقرر في غير مقامين في عدة مقامات أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدم لواجب لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب. ليش؟ لأن الاستحباب بالحاض العنوان الأولي فلا ينافي طرو عنوان ثانوي من باب مقدمة الواجب. واضح الفكرة؟ يعني واحد ما يجي حق يقول له عند دليل الاستحباب يقول هذا مستحب هذا مستحب سواء كان الواجب متوقف عليه أو لا، وهذا يعارض ما دل على الوجوب. هل يصح؟ لا، لأن دليل الاستحباب لا إطلاق له لمورد التوقف على الواجب. قال فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها. يا مقتضاها، مقتضى أدلة وجوب ذلك الواجب، أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ صاحب الجواهر أحدث المعارض بين الإطلاقين ثم جعلها شاهد جام رجع لها بعد ذلك. لا يصح ذلك، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه مع قطع النظر عن الملزمات العرضية كصيرورته مقدمة لواجب أو مأمور به لمن يجب طاعته. لو هو الآن لو مثلا إكرام الضيف مستحب في حد ذاته، لو جاء شخص لو جاء من تجب طاعته وأمر به بلحاظ أنه صار مصبا لمن تجب طاعته تجب طاعته حينئذ بالعنوان الثانوي أو منذورا أو وشبهه. هذا تمام الكلام في الإشكال الرابع، ولكن تعليق بسيط. قد يقال بأن هذا أيضا ما يرد على صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر قد يقول بأن هذا شاهد جامع، ومعنى شاهد الجام أن الدليل بلسانه متعرض إلى كلا الدليلين، فيوجد عندنا دليلان متعارضان، جاء دليل ثالث متعرض بلسانه إلى كلا الدليلين. نظير أكرم العلماء، لا تكرم العلماء، ثم قال لا تكرم إلا العالم الفقيه. وش يسمون هذا؟ شاهد جام، لأن متعرض إلى له منطوق له مفهوم. هنا أيضا يقول كما قلنا سابقا الولاية حرام مطلقة، الأمر بالمعروف واجب، الولاية للقيام بمصالح العباد والأمر بالمعروف مستحب. هذا الدليل الثالث على شكل الدليلين، لأنه ناظر إلى الولاية وناظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو ناظر بلسانه إلى كلا الدليلين ويقول هذه المادة الاشتراك مستحبة. واضح الفكرة؟ فهذا من موارد شاهد الجام، لا من موارد انقلاب النسبة أو نأخذ المراد الجدي والمراد الجدي. هذا شاهد جام، ويكشف شاهد الجمع أن الولاية في مورد الأمر بالمعروف مستحبة مباشرة. فالتفت وتأمل جيدا، هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف من إشكالات أربعة على صاحب الجواهر. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.